الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: الفصل الرابع: الإسلام والروابط بين الناس. الروابط بين الناس في مفهوم الإسلام: من الروابط المنحرفة العنصرية القومية المادية، الإسلام هو الرابطة الوحيدة الكريمة. عنوان: الروابط بين الناس في مفهوم الإسلام. إذا كان الناس في الإسلام من أصل واحد، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فلا معنى بالتالي لكي يتناطح الناس تناطحا جنسيا أو عنصريا أو قوميا فيذهب كل منهم إلى أنه ينتمي لأرومة أفضل من أرومة الآخرين، لأن ذلك لا يتناسق مع وحدة الأصل التي هي حقيقة من حقائق الوجود الإنساني. إن التفاضل في الإسلام يقوم على التقوى وحدها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعلى مقياسها وحده يصنف الناس ويقسمون، فمنهم تقي ومنهم فاجر، أو بتعبير آخر فمنهم حزب الله ومنهم حزب الشيطان. وكل الروابط أو أساسيات التفاضل الأخرى روابط زائلة مصطنعة لا تقوم على جذور عقلية وقلبية راسخة ثابتة. ومع هذه الحقيقة البديهية، فقد صارت البشرية في طرق منحرفة ابتعدت بها عن منهج الله، واصطنعت لنفسها روابط زائفة أضلت مسيرتها وكبدتها ألوانا شتى من الحروب والمنازعات. عنوان: الإسلام رابطة عقيدة ونظام. يؤكد التاريخ أن كل تجمع يقوم على أساس غير أساس العقيدة هو تجمع فاشل، مصيره التناحر والسقوط، فلا مستقبل للبشرية بغير أخوة روحية يمنحها الدين. هامش، انظر أبو الحسن الندوي: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية. انتهى الهامش. فالحضارة الأوروبية يجمعها رباط المادية في الشرق والغرب، ولا مكان للقيم العقدية والأخلاقية في هذه الحضارة. ومع هذا الرباط المادي، بل بسبب هذا الرباط المادي، قامت بين أبناء هذه الحضارة أكبر الحروب في التاريخ، وما الحربان العالميتان اللتان كادت أوروبا تدمر فيهما نفسها التي كادت أوروبا تدمر فيها نفسها عنا ببعيدتين. والقومية فكرة أوروبية الأصل أراجت أول ما راجت في ألمانيا، وبسبب من رباط القومية الموهوم قامت حروب ومنازعات لم تكسب منها البشرية إلا الدمار. وفي أمريكا وروديسيا وغيرهما لا زالت العنصرية تعمل عملها في إفساد المجتمعات دون أن تصل إلى الإخاء الروحي أو التناصر العاطفي الحقيقي. إن هذه الروابط التي سنعرض لها في شيء من التفصيل فيما بعد كروابط منحرفة ليست جديدة على مسرح التاريخ، بل هي ظواهر قديمة برزت في كل مراحل الانحطاط، وعندما جاء الإسلام وجدها قوية وفتية. فالتفاضل الطبقي وحمية الجاهلية وتقديس بعض الناس والأسلوب النفعي وصراع الأجناس، هذه كلها كانت موجودة قبل ظهور الإسلام، سواء في حضارتي الفرس والروم أو في داخل الجزيرة العربية. فكان من أهم أعمال الإسلام الجليلة القضاء على هذه الدعاوى الجاهلية والنظر إليها على أنها فتن يجب التخلص منها ووأدها. وبدلا من هذه الدعاوى أو الروابط الجاهلية، شرع الإسلام الإخاء بين المسلمين جميعا عربا وعجما، أغنياء وفقراء، إنما المؤمنون إخوة. وأقام بناء دولته الأولى في المدينة على أساس من هذا الإخاء. إنه إخاء عقيدة واحدة تعيش في العقول والقلوب، وهو إخاء منهج واحد أو نظام واحد يلتزمه المسلمون جميعا في حياتهم الواقعية، ولا فاصل في التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي بين ما يعيش في العقول والقلوب وما يتحرك في واقع الحياة، إنهما وجهان لعملة واحدة. ولقد كان لإخاء العقيدة جانبه الاجتماعي الذي سنتناوله في حديثنا عن مقومات المجتمع الإسلامي، لكن بقي أن أخوة العقيدة لها جانبها العام الذي يحدد علاقة الإنسان بالمجتمع الإنساني كله وبالمجتمع الإسلامي بصفة خاصة. فالمسلم أينما وجد هو أخ للمسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يتقاعس عن نصرته. المسلم في السعودية أو في مصر أو في اليمن أو في الفلبين أو في انجلترا أو أمريكا أو في إندونيسيا أو في الهند وباكستان أو في روسيا والمجر ويوغوسلافيا، المسلم في أي مكان هو أخ للمسلم أخوة عقيدة وفكر ومصير وهدف واحد، هو أخوه في العقل والقلب، فهم على قلب رجل واحد، لهم عدو واحد يقاومونه هو عدو الإسلام مهما تباينت أشكاله وتعددت ألقابه، ولهم هدف واحد يسعون إليه هو إعلاء راية الإسلام، وهم جنسية واحدة مهما اختلفت أوطانهم، إنها ليست جنسية الدم واللحم بل جنسية العقيدة والقلب والمصير، إنها جنسية الإسلام أوثق عروة وأقوى رابطة. عندما انتهت معركة بدر بنصر الله للمسلمين كان من بين المشركين الأسرى أبو عزير ابن عمير أخو مصعب بن عمير، ومر به مصعب وأحد الأنصار يضع القيود في يده، فقال مصعب للأنصاري شد يديك به أي أحكم قيده، فقال أبو عزير لأخيه مصعب أهذه وصايتك بأخيك؟ فقال مصعب إن الأنصاري هو أخي دونك. إنها أخوة العقيدة كما وعاها مصعب رضي الله عنه وكما وعاها المسلمون جميعا، وليست أخوة قومية أو عنصرية أو مادية وقتية نفعية، إنها أخوة تتجلى في سلوك المسلم كله، في تحية الإسلام وفي الصلاة والزكاة والصيام وفي الدعاء الجماعي. هامش مذكرة الثقافة الإسلامية للعام الهجري 1393 للأستاذ عبد الكريم الخطيب كلية الشريعة بالرياض. انتهى الهامش. باسم المسلمين جميعا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إنه نداء الأخوة الإسلامية الواحد، نداء الرابطة العقلية القلبية التي لا ينفصم عراها ولا تقوم مقامها رابطة أخرى. عنوان من الروابط المنحرفة. 1- العنصرية. تلبس الدعوة العنصرية أرضية مختلفة لكن محتواها وأهدافها لا يتغيران، والنتيجة التي أثبتها تطور التاريخ أن هذه الدعوة العنصرية جرثومة خبيثة تهدم ولا تبني وتفرق ولا تجمع، وقد نكب المسلمون كثيرا على يد هذه العنصرية، بل إن المؤرخين يجمعون على أنها كانت من أكبر عوامل هزيمة المسلمين في الأندلس بعد 8 قرون. فالصراع بين القيسية واليمنية ثم بين العرب والبربر ثم بين ملوك الطوائف. هذه الصور المتتابعة من الصراع العنصري هي التي بددت قوى المسلمين في الأندلس ومكنت منهم عدوهم الذي استطاع في عهد الملك فرديناند والملكة إيزابيلا أن ينسى العنصريات ويتحد ضد المسلمين المشتتين البعيدين عن روح الإسلام في القوة والوحدة والأخوة العامة. وفي العصر الحديث ظهرت العنصرية في شكل جديد ابتدعه الاستعمار الصليبي والصهيوني، فقد عمد في وجه الوحدة الإسلامية التي نادى بها السلطان العثماني عبد الحميد رحمه الله إلى ابتداع أشكال عنصرية وأخرى قومية يقتل بها دعوة السلطان المظلوم، فروج لما يسمى بضرورة العودة إلى الأصول العرقية التاريخية التي سبقت الإسلام، أي إلى الفرعونية في مصر والبربرية في المغرب العربي والآشورية والكلدانية في سوريا والعراق، بل إنه نادى بتقسيم العروبة إلى عروبة إفريقية وأخرى آسيوية. وقد روج أيضا لمشروعات ظاهرها الوحدة وجوهرها التفكك من مثل القومية السورية والهلال الخصيب والمغرب الكبير، كما نادى بتعميق الوطنية المحددة الإقليمية، فمصر للمصريين وسوريا للسوريين ولبنان للفينيقيين وهلم جرا. إن ترويج هذه الروابط المزيفة يهدف كما نرى إلى هدم الرابطة الوحيدة الحقيقية وتبديد طاقة المسلمين والعرب بعيدا عن رابطة الإسلام الكفيلة بإيجاد وحدة في الفكر والمشاعر والسلوك. لقد بلغت النزعة العنصرية مبلغها الرهيب في عقول الأوروبيين، فذهبوا إلى النظر إلى أنفسهم كجنس أبيض متفوق، وزعموا أن غيرهم من الأجناس لا يمكن أن يصل إلى مستواهم. وقال أحد كتابهم: إن الإفريقي والآسيوي مهما تعلم وحتى لو أصبح محاميا كبيرا سيظل الفرق بينه وبين الأوروبي كالفرق بين القرد والإنسان. وذهب مستشرق معروف يدعى جاب إلى أن العقلية العربية والإسلامية عقلية ذرية، أي عقلية مفككة تافهة لا تستطيع استيعاب العمليات والمبادئ المعقدة الكلية. وهكذا بلغ السخف بعقول القوم ناسين طبيعة دورات التاريخ ومتجاهلين أن أوروبا التي يتباهون بها اليوم كانت مجموعة شعوب متوحشة همجية إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتاريخها الهمجي في الحروب الصليبية أنصع دليل على ذلك. ولا زال الأوروبي والأمريكي لا يستطيع أن يستسيغ أن الهندي الأحمر والزنجي الإفريقي يتساويان معه عقلا وإنسانية، وأنهما قادران لو أتيحت لهما ظروف الرقي أن يصبح مثله تماما في عالم الاختراعات وأن يتفوق عليه في دنيا الأخلاق والإنسانيات. أما الإسلام فمنذ البداية سلمان منا أهل البيت وبلال سيدنا، وفوق كل ذلك ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر فضل إلا بالتقوى، إنها شريعة محكمة لا أهواء متحكمة. عنوان اثنان: القومية. من بين المزاعم الكبيرة التي ينكرها أصول البحث العلمي والتاريخي الأنثروبولوجي فكرة القومية العنصرية، فامتزاج الشعوب حقيقة يقرها التاريخ، وليس هناك شعب يمكن أن يقال إنه سلالة خالصة غير مختلفة. ووجود خصائص مميزة لكل شعب في جوانب مختلفة تلتقي وتختلف مع الشعوب الأخرى سلبا وإيجابا حقيقة يقررها التاريخ أيضا. وتوافر الأذكياء والأغبياء والعباقرة والمخمورين ظاهرة موجودة في كل شعب أيضا. والفروق بين الشعوب في مستوى التطور هي فروق في الظروف الحضارية لكل منهما، وليست فروقا في الطبيعة العرقية لكل منهما، بدليل تقلب الشعوب في دورات التاريخ من رقي إلى تخلف حسب ظروف محددة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا معنى في ظل هذا لدعوى بعض الشعوب تفوقها الجنسي على شعوب أخرى وزعمها بأنها شعب الله المختار أو بأنها جنس فوق الجميع كما زعمت ألمانيا الهتلرية. تقوم القومية على أسس أو روابط اللغة أولا، والتاريخ والأرض والهدف المشترك والثقافة المشتركة. وكثيرا ما تتجاهل القوميات الدين كمقوم أو رابطة من الروابط. ومع ذلك فبالنسبة لنا نحن العرب نجد أن تطبيق هذه الأسس علينا لن ينتج لنا حصيلة اسمها القومية العربية اللادينية، بل سينتج حصيلة وحيدة طبيعية اسمها الرابطة الإسلامية، أو بتعبير آخر الجنسية أو القومية الإسلامية. فبالنسبة لنا نحن المسلمين تعتبر اللغة مكملا للوعي بالدين وأداء شعائره، ونبينا عليه السلام عربي، ومن نواحي إعجاز قرآننا الفصاحة العربية. وبالنسبة لنا أيضا يعتبر التاريخ العربي هو لباب التاريخ الإسلامي، وما كان لنا تاريخ يذكر أو يشرف بدون الإسلام، وجذورنا في مصر والعراق وسوريا ولبنان وغيرها ليست العروبة الخالصة بقدر ما هي الإسلام الخالص. وأرضنا دخلت باسم الإسلام في حوزة ديار الإسلام وليس في حوزة العروبة، وهدفنا المشترك هو إقامة حضارة تناوئ حضارة الأوروبيين المادية وتردها إلى قوانين الفطرة. ونحن لا نقيم حضارة بالقومية أو العروبة، وإنما بالإسلام. وثقافتنا المشتركة ليست إلا تراث الإسلام والفكر الإسلامي والدين الإسلامي. فالمفهوم القومي الذي ينفصل عن الدين لا يصلح لنا ولا تربطنا به رابطة، وليس إلا تقليدا لنظريات صنعها تراث وواقع لا علاقة لنا بهما. عنوان: لجوء إلى التاريخ. يعلمنا التاريخ أن رابطة العقيدة الإسلامية هي التي حمت الأرض الإسلامية والمسلمين وكونت حضارة راقية سباقة، وهي وحدها وليس غيرها القادرة على هذا العطاء في الحاضر والمستقبل. فعندما هزم العرب أمام المغول البدائيين وقضي على الخلافة العباسية عام 656 هجرية، وصارت بغداد ميدانا للدمار والخراب، لم ينقذ الحضارة والعرب إلا هذه العقيدة الإسلامية عندما انتصرت على المغول وحولتهم إلى حماة جدد للإسلام. وفي موقعة عين جالوت إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ لم تكن إلا رابطة وإسلامه هي التي أنقذت العرب والحضارة الإسلامية من غزو هؤلاء الهمجيين. وفي الحروب الصليبية التي كادت تلتهم الأمة العربية ونجحت في تكوين أربع إمارات صليبية: الرها وأنطاكيا وبيت المقدس وطرابلس، لم ينقذ العرب والحضارة الإسلامية إلا الإسلام بقيادة المخلصين له من أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي. وحركات التحرر من الاستعمار لم تنجح إلا لأنها ارتكزت على الإسلام كعقيدة ولم ترفع راية غير رايته أو تتمسك بوشائج غير وشيجته. وحرب التحرير الجزائرية ومعركة العاشر من رمضان من الأمثلة الحية المعاصرة الدالة على ذلك. هامش انظر كتاب طريقنا إلى القدس رؤية إسلامية لعبد الحليم عويس فصل وإسلاما ففيه بيان ذلك. انتهى الهامش. بل إن قادة البعث والنهضة كانوا جميعا إسلاميين وغير الإسلاميين منهم مشبوهون دائما. ففي الجزيرة العربية كان الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وفي ليبيا كانت أربطة السنوسية، وفي مصر كان الأزهر الشريف ورجاله، وفي المغرب كان حزب الاستقلال الإسلامي، وفي الجزائر كانت جمعية العلماء وشيخاها الكبيران عبد الحميد ابن بادس والبشير الإبراهيمي، وهكذا كان الأمر نفسه في بقية البلاد الإسلامية. لقد كانت الرابطة الإسلامية هي النور الذي أضاء طريق الحياة والحضارة والنصر، ولقد كانت الروابط المنحرفة هي السراب الكاذب الذي لم يحقق إلا التفرق والتخلف والهزيمة. 3. الفكر المادي. تقوم بين مجموعة من الناس روابط مادية نفعية براجماتية تزول بمجرد انتهاء المنفعة المتبادلة، فجماعة الشيوعيين تنتظمهم رابطة مادية هي الحصول على أموال الإقطاعيين، وبمجرد تحقيق هذه الغاية يأكلون بعضهم. وجماعة الوجوديين قد تربطهم مصلحة غرائزية حين يجتمعون بالانطلاق البهيمي في مدن نابية أو عارية أو في أندية رخيصة تمتهن فيها كرامة الإنسانية، وجماعة الهيبز يكونون علاقة مادية تقوم على الإحساس بالضياع والسباحة بالتالي في مقولات بوهيمية تفلسف بها هبوطهم وضياعهم الفكري والخلقي والنفسي. فهل تصلح مثل هذه الأشكال التجمعية وغيرها كروابط بين الناس؟ وبتعبير آخر، هل يصلح أي فكر تفرزه المصلحة المادية ليكون رابطة بين الناس؟ أم أن العقيدة الروحية هي الوشيجة الوحيدة الصحيحة؟ إن الإجابة على ذلك بكلمة واحدة مستقاة من قوانين الفطرة وتجربة التاريخ هي النفي، والنفي المطلق. ونزيد الأمر بيانا ووضوحا فنقول: حقيقة إن فطرة الإنسان تميز بين الخير والشر والصالح والطالح والظلم والعدل، وهذه الفطرة التي تميز الإنسان عما سواه. ولكن مع ذلك ها هو الإنسان الذي كرمه ربه في ظل روابطه المادية يهدر فطرة الله ويظلم بني جنسه ويقتلهم ويشردهم ويوجه إليهم كل شر مستطاع. إن الحيوانات لا تظلم فصائلها، فالأسد لا يظلم الأسود، والنمر ليس نمرا في عرينه، ولكن الإنسان وحده في ظل روابطه المادية هو الذي يفترس إخوانه حتى الأقربين منهم. فهل يصلح هذا الإنسان بمجرد روابطه المادية؟ هل يصلح من غير دين؟ إن الجزء الأكبر من التاريخ الإنساني هو الجزء الذي تحرك بعيدا عن هداية دين الله يفيض ظلما وفسادا وعدوانا. والمؤرخ يصاب بأسى بالغ عندما يرى أن أحداث التاريخ تتعارض تماما مع الضمير الإنساني. ولنقتبس بعض الأقوال التي تصور هذا الحال بوضوح. يقول فولتير: إن التاريخ الإنساني ليس إلا صورة للجرائم والمصائب. ويقول هربرت سبنسر: إن التاريخ تهريش وكلام فارغ لا جدوى منه. ويقول نابليون بونابرت: إن التاريخ بأكمله عنوان لقصة لا تعني شيئا. ويقول إدوارد جين: إن تاريخ الإنسان لا يعدو إلا أن يكون سجلا للجرائم والحماقة وخيبة الأمل. هامش انظر وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى. انتهى الهامش. عنوان: الطريق الوحيد. ولعل في كلام هؤلاء قدرا كبيرا من الحقيقة، لكن كلامهم ينقصه قيد واحد كان من الواجب الحرص على ذكره. لقد كان عليهم أن يبينوا أن التاريخ الذي يتحدثون عنه هو تاريخ الإنسان بعيدا عن منهج الله وعن الروابط التي شرعها الله. لقد قدم الإسلام للإنسان عن طريق رابطة الأخوة والعقيدة الحماية الحقيقية لنسيج حياته من التفكك، لكن أكثر الناس أبوا هذه الحماية فتفكك نسيج حياتهم على النحو الذي تعكسه أمراض العصر النفسية الخانقة المدمرة القاتلة. ويقول علماء النفس الحديث إن من أهم جذور الأمراض النفسية الكراهية والحقد والجريمة والخوف والإرهاق واليأس والترقب والشك والأثرة والانزعاج من البيئة. إن نسيج هذه المجتمعات كما توضحه هذه الأمراض قد تفكك، وليس لتفككه من سبب، إلا لأنها مجتمعات حرمت نفسها من رابطة الإيمان واستحدثت روابط مزيفة تنقطع لأتفه الأسباب وتخلف وراءها هذه القائمة الطويلة من الأمراض المدمرة. ومن هنا كان حرص الإسلام على شجب كل الروابط والحرص على رابطة العقيدة وحدها، فبدون هذه العقيدة سوف يتحول النظام إلى فوضى، وسوف ينعدم التوازن وضبط النفس والتماسك، وسوف يتفشى الشر في كل مكان. إنها لحاجة ملحة أن تقوى صلتنا وعلاقتنا بالله، وما أروع القرآن في بيانه الإلهي الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى الشريط الخامس من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة من تأليف الدكتور عبد الحليم عويس، ونشره دار الصحوة للنشر والتوزيع. وللكتاب بقية على الشريط السادس.